بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الباب 11 وهو دراسة عن المرجئة، فرقة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، ندرسها ثم ننظر إلى موقفها من الإسلام وإلى موقف الإسلام منها. بدأ المصنف بتمهيد، قال: المرجئة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهور، وقد احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس وفي اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم بين مدافع عنهم ومحاج لهم. وقد احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس وفي اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم بين مدافع عنهم ومحاج لهم، وبين معجب بأدلتهم وبين ضاحد لها. ركزوا من هذه أشياء مهمة. طبعا في دراستنا لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ولأبي شيبة مدخل مهم كان على مجالس، وضعنا هذه الأسس. تمام. ومن هنا نجد أن المقصود بالإرجاء بالذات التي لم يتفق علماء الفرق والمقالات على تعيينه دون اختلاف، كما أن قضية الإرجاء قد جرت كثيرا من علماء الأمة الإسلامية المشهورين إلى الركون إليها على تفاوت في المواقف والمفاهيم حيالها. وسبق يا إخواني قلنا أن هذه الفرق التي ضلت إنما ضلت بشيء بسيط، الشيء البسيط المعتمد على نص والنظر إلى الآخر، دي كل الموضوع بكل بساطة، بيحتج بنص، نص صريح جميل ويسيب آخر. فوجد نفسه احتج بنص وهيمن النص على عقله وعلى كيانه وفكره، فإذا بي يصطدم بنص مخالف في الظاهر للنص الذي معه. ففي هذه الحالة إن كان من المنصفين درس ووجه نفسه، وإن كان من المعاندين أول النص الذي اصطدم معه. هي دي مشكلة الفرق الضالة، يبقى ضل بالنصوص لغياب عن النصوص الأخرى التي تحتاج منه إلى لم الشمل بين النصوص، لكن هو أخذ بنص وترك الآخر على خلاف ما يعتقد، فالأجل ذلك هو ضل. تمام. فالصواب اللي هو عليه أهل السنة والجماعة صبر ما في الباب من النصوص آيات أو أحاديث. وصدق قلت أن القرآن قطع الثبوت قطعي الدلالة، السنة إذا ثبتت فهي قطعية الدلالة، إذا ثبتت سقطت الدلالة. يبقى أصبح هنا جمع النصوص من الكتاب والسنة، بقول صحيح السنة وما صح عن السلفين من آثار. هذه نقطة مهمة جدا، يتقال يعني هيجي الآن في الإرجاء يقول لك فلان رمي بالإرجاء، فلان رمي، وترجع تقول لك لا ده ثبت عنه خلاف ذلك. يبقى مسألة هذا نفهم كطلاب علم إن حكي أو روي وقيل من أبطل الضلال أن يعتمد عليه، فيقولي من أعلى درجات الضلال أن يعتمد عليه ويأخذ منه حكم. حكي وقيل لا تصلح بالمرة، بل أثبت الأول ثم أتكلم بعد ذلك. تمام. هذه أردت طبعا تكاشفنا دي مثل هذه الأشياء مرات ومرات في بيان دراستنا لهذا الاعتقاد قبل أن ندخل في الفرق في الإيمان لأبي عبيد وابن أبي شيبة. قال المصنف: ووجد بعض علماء السلف طريقا إلى انتقاد مسالك آخرين، ووجد لهؤلاء مدافعين عنهم، ووجد لهؤلاء مدافعين عنهم ومؤيدين لفكرتهم، دفاعا قد يصل إلى درجة التعصب. شو بقى الكلام؟ إلى درجة التعصب ولي أعناق النصوص، عشان تمشي مع إيه؟ مع الهوى، لمجرد ما أعجب بإيه؟ بهذا الكلام أو بهذا الرأي. قد يصل إلى درجة التعصب ولي أعناق النصوص لتوافق ما يذهبون إليه، كما وجد قسم من المدافعين حاولوا جهدهم لتقريب وجهات النظر بين القائلين بالإرجاء وبين مخالفيهم فيه، ولقد أخذت تلك الخصومات أشكالا من العنف واللين، كما التهمت كثيرا من الأوقات والجهود التي لو كانت قد بذلت في خدمة ودراسة العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة ومعتقد السلف لكان لها من النفع والخير ما لا يعلمه إلا الله. طبعا دلوقتي هتجد في اللي هو لك قسم العقيدة، قسم العقيدة في أصول الدين وهذه الكليات لا يعني العقيدة للسنة والسلف، هو جزء من المعتقدات اللي تدرس، تمام، لكن في جل الدراسة مبني على إيه؟ على معتقدات الفلسفة والفلسفة اليونانية ومش عارف أسماء أرسطو وديكاترون ومش عارف حاجات كده غريبة كده تعبين نفسهم فيها وشغالين ونظريات وحاجات غريبة. طبعا هذا ما أدري لماذا درس حتى هذا الآن إلى وقتنا الحاضر، ما أدري لماذا، لكن بتخرج مجانين وناس مخبيل ومخها ضارب من تحت رأس هذا الشيء، فإذا به يصطدم معك وأنت المتأصل تأصيلا سليما حول معتقد المسيح سليم، يبدأ لما يشعر بالانهزام يقول لك أنا دكتور وإنت إيه شغلتك. طبعا هذا فكر باطل، وإن شاء الله فيه يعني باب في كتاب يأتي بضحض هذا الكلام الذي يعلق فيه العلم الشرعي على شهادته كما يقولون دكتوراه أو غيرها، هذا من الكذب والخيانة في الدين. بل يقال لأي إنسان آخر درس وتعلم وتفقه في دينه يسأل عما يحويه من علم شرعي، أما أن يقال أنت معك إيه وأنا معي إيه، طبعا ده لا شك أنه خيانة في الدين، بدأت تسيطر على عموم الأمة ويميز بها بين المتكلم وغير المتكلم في دين الله، وهذا لا شك أنه خيانة وكذب في الدين، أكررها مرات ومرات. قال ولكنها ذهبت حول تقرير حقيقة الإرجاء والرد عليه وجمع أدلته والوقوف عندها واستنتاج مفاهيمها ومقارنة بعضها بالبعض الآخر، وكان يكفي للانتهاء عن الخوض في هذه القضية في وقفة واحدة متأنية ومواجهة الحقيقة التي طالما أغفلها أولئك وأولئك، ألا وهي أن الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا مكان له في الواقع إلا عند المتأخرين الذين يريدون التحايل والانفلات بأي وسيلة. عادة به قال وأولئك، قال ألا وهي أن الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال تمام وعدم الاهتمام بها لا مكان له في الواقع. السلف على كان هذا الكلام باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، كل من سطر في الاعتقاد يخالف هذا الكلام وينقضه. وأذكر كلمة الإمام المزني في أصول السنة عنده، المزني مثلا 264 تمام، الإيمان مواقف القلب وصدق القول والعمل والعمل بالجوارح والأركان، يقول يا بقى هما سيان نظامان قرينان لا نفرق بينهما، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، خلاص أي شيء بعد ذلك هذا مخالف لما عليه سلف الأمة من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. وهذه الأصول التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب ومن تبعهم، ماشي إخواني؟ يبقى الإرجاء نعم خذ أهما سيان نظامان قرينان لا نفرق بينهما، دي أصل أصول لها شرح هي لها شرع لا نفرق بينهما، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. قال إن الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا مكان له في الواقع إلا عند المتأخرين، يبقى ده لا مجال له إيه؟ عند سلف الأمة، إلا عند المتأخرين الذين يريدون التحالل والانفلات بأي وسيلة. الانفلات من إيه؟ من حدود الشريعة، من حدود الشريعة. ذلك أن الذين قرروا أن الإرجاء، ذلك أن الذين قرروا الإرجاء في بدء أمرهم كانوا عند التحقيق من أكثر الناس عبادة وعملا، بدليل أنك تجد الشخص منهم يحط على الإرجاء بكلام قد ألفه وحفظه، ولكن إذا جاء إلى ميدان العمل تجده من المحرضين على اغتنام الفرص والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، فلم يبق للإرجاء عنده إلا ذلك الجزء من الكلام المردد في إيقاظ الخصومة. وده تجد يجري يقول لك يعني إيه ده، الكلمة دي مشهورة عند مرجئة الفقهاء، هم فقهاء واحتجوا في الأقوال والأفعال والأحكام الفرعية والمنبط والمستنبطة واللي يعمل بها والنكادة، ومع ذلك تجده في الإيه يقول لك إنه في القاعدة اللي هو حطها إنه العمل لا أصل له. طب وأنت تعب نفسك إيه اللي طيب لما أنت أعتقد هذا الكلام؟ شفت الكلام؟ دي نقطة مهمة جدا ولطيفة نبع عليها كثير من مشايخنا. ومن هنا نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية المعني وقد قدم دراسة وافية للمرجئة يذكر أن السلف كانوا يصلون يصلون خلفهم ويترحمون عليهم، وإنما يشنعون عليهم مسلكهم الخاطئ في تأخير العمل عن حقيقة الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء بخلاف مرجئة الجامعة الغلاة. يعني قبل ما تدندن وتاخد قدوة ليك في هذا المعتقد تشوف حاله إيه. طب ليه قال هذا الكلام؟ هتقول خطأ، لوثة، زلة، صحيح؟ وإلا هيكون يعني ما عنده وعي فيما يقول، هذا معتقد. طب واللي أنت بتقوله ده إيه طيب؟ تعب نفسك في مسألة مستنبطة وخلاف وحدود وإيش الكلام وعملته ده، لا وهذا خطأ، وكل ده عشان عمل. صح؟ الخلافات بقية إيه؟ مش عمل؟ خلافة عمل؟ والعمل ده منين؟ من أصل الإيمان. يبقى هو اللي خالف، هو اللي حكى عنهم، هو اللي خالف هذا في العمل، هو اللي حكى عنهم بانه لا عمل في اصل الايمان. هذه نقطه مهمه لطيفه نبدا دائما الشباب دائما لا تجري وراء مجرد كلام وتترك النظر الى من قال والى حاله ثم تنظر الى حقيقه الامر. ده الكلام اللي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وقبل البدء بتفاصيل فكر المرجئه وبيان نشاته ومآل اليه، قبل هذا نذكر على سبيل الإيجاز التعريف بالمرجئة لغة وصلاحا، هو الفصل الأول من الدراسة. قال: التعريف بالإرجاء لغة وصلاحا وبيان أقوال العلماء في ذلك. الإرجاء في اللغة يطلق على عدة معان، منها الأمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء. الأمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء، وقد يهمز وقد لا يهمز. اللي هو الايه؟ يعني الرجاء، ها؟ رجاء ربه، الرجاء، الرجاء في الله، الرجاء في الله، ها؟ قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، اي لكم امل في الله لا يوجد عندهم. وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي ما لكم لا تخافون من عذاب الله. قال: اما الارجاء بمعنى التاخير فمثل قول الله تعالى: قالوا أرجع وأخاف، وقل أرجع وأرجعه أي أخره. وقال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. ويذكر الأزهري من أئمة اللغة حال استعمال الرجاء بمعنى الخوف بقوله: إنما يستعمل الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه حرف نهي، حرف نفي، تمام. ومنه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، والمعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة. قال الفراء أيضا من علماء اللغة: وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، إن معناه تخافون، والإرجاء يهمز ولا يهمل. قال ابن السكيت: هذا أيضا من علماء اللغة، يقال أرجأت الأمر أرجيته إذا أخرته، قال قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله وقرئ مرجئون وقرئ أرجه وأخاه. هذه كلها مفصلة في كتاب فتح كتاب الشوكاني ومن قبله القرطبي. وتعلمون أن الشوكاني ينقل بنسبة 90% من كتاب القرطبي اللي هو الجامع لأحكام القرآن. فبيتكلم بقى لغويات وبيزود ما يقول لك 90%. وبعدين بياخد ايه كمان ايضا بيتكلم في مسألة القراءات. تمام رحم الله تعالى رحمة واسعة. قال ويقال هذا رجل مرجع وهم المرجعة وإن شئت قل مرج وهم المرجية. وقال غيره إنما قيل لهذه العصارة مرجئة لأنهم قدموا القول وأرجعوا العمل أي أخروه. قدموا القول وأخروا وأرجعوا العمل أي أخروه. يبقى الإيمان طبعا جاءت هتيجي تقرا هذه له صور وله أقوال يعني أصناف المرجع أصناف ما أخر في القلب وصدق قوي باللسان فقط يبقى أخر هنا العمل. تمام أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله اللي موقف القلب قلت بلساني خلاص. طب والعمل؟ تمام يبقى هنا تأخير العمل. وطبعا يأتي هنا في تفصيل في هذا الكلام. تعرفوا اللي جاء في الاصطلاح اختلفت كلمة العلماء في المفهوم الحقيقي للإرجاء. مفاد ذلك نجده فيما يلي. قال ركزوا بقى معنا أن الإرجاء في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي. قلت يا اخواني ايضا قبل ذلك ان دائما المعنى الاصطلاحي عند اهل الاختصاص في كل فرع من فروع الشريعه دائما المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي. وان اختلف المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي اختلافا متباينا فالاصل اللي هو الاصطلاح الشرعي عند اهله. لكن غالبا والحمد لله دائما التوافق لان اللغه طبعا خرجت منين؟ من الاصلين من الكتاب والسنه. وذلك غالبا وإذا سمعت دائما فالدائم دوم هنا بمعنى الغلبة إن يوافق المعنى اللغوي المعنى المعنى الاصطلاحي. أن الإرجاء في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي أي بمعنى التأخير والإمهاد وهو إرجاء العمل عن درجة الإيمان وجعله في منزلة ثانية بالنسبة للإيمان لا أنه جزء منه. طبعا ذكرت كلمة الإمام المزن لوضوحها عما سبق من كلام الأئمة وإن كان فيه إضمار فكلمة الإمام المزن توضح ما أضمره الأئمة في مصنفاتهم ومن أهل الاعتقاد. قال هو إرجاء العمل عن درجة الإيمان وجعله من منزلة ثانية في منزلة ثانية بالنسبة للإيمان لا أنه جزء منه. طبعا لا عمل هما سيان نظامان قرينان لا نفرق بينهما لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان يدل على إيه؟ خلاص على الجزئية هذه من هذا وهذه لا ينفكان. وإذا قال لا نفرق بينهما إذ لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. تمام؟ فقوله هنا إنه العمل يكون في مرتبة ثانية لا أنه جزء من الإيمان يعني شيء خارج عن ماهية الإيمان لا أثر له في الإيمان مش في معتقدنا معتقد السنة باتفاق الإيمان مقرب القلب وصدق القول والعمل يزيد وينقص يزيد ده وينقص بإيه؟ إذا له أثر والطاعة عمل ولا مش عمل؟ عمل. وأن الإيمان يتناول الأعمال على سبيل المجاز يبقى بدأ التأويل هو بقى لأن حتى لو سمعت من يقول بهذا الكلام يبقى أنا يؤول يبقى يؤول الحقيقة هذه ذكرناها عن الإمام المزني هذه الحقيقة هذه يقول لك لا ده مش الحقيقة ده المجاز. هو بيتناوله أي نعم ولكن مجازا لا حقيقة يعني مش منه ده من بره عنه ما دام من بره عنه لا يؤثر فيه. تمام. طبعا هذا كلام مخالف لاتفاق أهل السنة والجماعة بينما هو حقيقة في مجرد التصديق في مجرد الايه. وطبعا هذا الكلام يتنافى مع حديث معاذ صحيح. ومعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالاته صح. اول شيء اخبرهم بايه اعلموا بالشهادتين بعد اعلموا بالشهادتين واقروا ايه المطلوب هنا هو الايمان صح. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم على أي شيء؟ صح؟ يعني إيه؟ طب لو جبنا كثير من الآيات الباب والعصر إيه؟ لا يعني لا يعني طيب نجيب آية تانية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما؟ صح؟ يبقى ذاك هل هنا قالوا أن الوجوب على الفور لا اعتراض؟ شفت إزاي؟ يبقى ولذلك أنا قلت ما قلنا قائما إنه دائما يا إخواني هذا يؤكد ماذا بيسأل رحمه الله تعالى، الجمع بين المرويات، بين النصوص، يحفظ في المسألة نص واثنين وعشرة ومئة ومئتين، تمام؟ أما نص واحد هيعمل إشكال، شو مجرد هو لقى إيمان وقف بالدلات ثم، طب واللي بعدها؟ وكان آية، هذا هو مذهب هؤلاء أو أفكار هؤلاء، إن اعتمد على نص وبدأ يطرق النصوص الأخرى، تمام؟ هنا في جزئية، كما أنه قد يطلق على أولئك الذين كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما نبى مع الكفر طاعة. أنا بحضر هنا شيء أتناقش مع إخواني، حديث إنما الأعمال بالنيات ده عمدة في الباب، صح؟ وعمدة في الرد على المرجع اللي بيقولون الإقرار باللسان يكفي، صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ركزوا بقى معايا دي، هتخش في أمور الاعتقاد وأمور الفقهية وشوف قد إيه ده مهم جدا. إنما الأعمال في الخبر هنا ها؟ إنما الأعمال بالنيات، ما فيش خبر محذوف تقديره شيء. طب لو قلنا إنما الأعمال صحيحة، إنما الأعمال كاملة، ركزوا بقى من دي بقى، دي نقطة مهمة، إنما الأعمال صحيحة بالنيات، أيهما؟ إنما الأعمال كاملة بالنيات، وما الذي يترتب على هذا؟ ها ركزوا بقى معاه شوية، شغل بقى، إنما الأعمال صحيحة بالنيات، إنما الأعمال كاملة بالنيات، هنحتاجها هنا جدا في الاعتقاد دلوقتي، ويترتب عليها من الفقه. طيب ها حد ثاني؟ جمهور العلماء منهم الائمه الثلاثه مالك الشافعي واحمد خلاف ابي حنيفه، انما الاعمال صحيحه وعليه فلا يصح وضوء بدون نيه ولا غسل بدون نيه ولا تيمم بدون نيه، تمام؟ والحديث ده عندنا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واذا قمتم الى الصلاه، اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاه، المحفز، شفت ازاي؟ طيب الأبو حنيفة بشوف بقى الكلام هنا تضرب في القول، يقول انما الاعمال كامله، فيقول لا وضوء ولا غسل بدون نية، شفت الكلام؟ وبعدين يقول لا، يقول الوضوء والغسل صح بدون نية، والتيمم لا يصح بدون نية. ها قول لي بقى ايه الفرق هنا من غير لي بقى، هو المزاج الرأي. طب ماذا دار؟ طب انا لما اقول هنا متى يتيمم؟ شامل ده بدل، صح؟ والبدل يحل محل المبدل منه، تمام؟ بشرط ان عدم او تعذر الحصول عليه. يعني انت لو جيت لي انت دخلت الامن المسجد ولغته بيه انا شفتها هنا يعني عندنا، دخل جاري الجماعة شغالة عشان يلحقوا بسرعة واللي ما قال نقرأ حوف ضرب وراح دخل جاري في الصلاة بعد طول عيد صلاة اتعفى ما هي متى تيمم ها؟ إذن التيمم في غياب الماء بل في انعدام الماء. ثانيا في تعذر الحصول عن الماء يبقى بطلبه ولو غلب الظن على عدم الحصول تيممت. شو الكلام؟ يبقى هنا يقول ان التيمم لا يصح والوضوء والغسل ترتيج ازاي؟ ولأجل ذلك واحد كان نايم وبعدين نايم مثلا نقول بقى بأي صورة يعني هذه مسألة وقع في المية وهو نايم وكان جنوبا أو وقع في الماء غافلا وكان جنوبا إيه الحال؟ شفت قد إيه بقى قد إيه المسألة مهمة؟ عند الجمهور لا يجزئه وقع في الماء وطلع لا يجزئه لغياب إن يعني رح يبقى يجزئ. طيب الكافر أجنب ثم اغتسل أجنب ثم أسلم ثم اغتسل يبقى أسلم بعد إيه؟ وكان كافرا. الغسل اللي هو في هذه الحال الأول يجزئ عند أبي حنيفة قال لا يلزمه إعادة الغسل كلامنا ما يصير والجمهور طبعا على أصله. شفت قد ايه الجزئيه ديت مهمه. كان كافرا كان جنبا حلو ثم اسلم ثم اغتسل ثم اسلم يبقى فاجع ثم اغتسل ثم اسلم يبقى اغتسل حاله ايه؟ حاله كفره دخل الاسلام او اللي بقى عليه هنا هذا حال ما هو كان جاء كان كان دون من قبل الإسلام ثم حزم الغسل ندخل على لحظة قبل الحال كم أهل التكليف كم أهل الأعمال بالنيات خلاص القضية. ولأجل ذلك لماذا يسقط التكليف عن المجنون ومن التكليف إنما الأعمال بالنيات الحيل اسقاط مالك يستدل بالحديث على اسقاط الحيل. واحد عنده مال وحاط عليه الزكاه قبل حلول الاجل باسبوع وراح مورث الواد لابنه ورث المال لابنه وزعه على الولاد وبعد ما تفوت الموده هرب المال منهم تاني ها نعم. يبقى المقصود هنا في هذه الحاله شفت قد ايه خرجت تفرعات شوف ده خارج التفرعات. يبقى المقصود هنا في قول انما الاعمال بالنيات يعني خرجنا بعض الشيء لكن مساله يعني لها اساس مهم. قال كما انه يشمل ايضا جميع من اخر العمل عن النيه والتصديق اي الارجاء من اخر العمل عن النيه والتصديق ده واحد. وذهب اخرون الى ان الارجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما. لأن الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما ده ثانيا. ثالثا وبعضهم ربط الإرجاء بما جرى في شأن علي رضي الله عنه من تأخيره في المفاضلة بين الصحابة إلى الدرجة الرابعة أو إرجاء أمره وهو عثمان هو وعثمان إلى الله ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر. وخلص بعضهم من هذا المفهوم إلى وصف الصحابة الذين اعتزلوا الخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة وخصوصا ما جرى بين علي ومعاوية من فتن ومعارك طاحنة. مسألة الايه يعني تأخير المحاكمة وهذه عدوها من باب الايه من باب خدوا من دي ان ادي عمل ونخرج بها عن حقيقة الإيمان. طبعا ليس هذا كما يقصدون. هو فينا جزئية كان بعض الإخوة كان بيقول انه يعني مسألة ايه تقديم الصحابة على بعضهم البعض والكلام ده يعني شيء مش محتاج كلامه. ايه يعني كلهم صحابة؟ قلنا علي قبل ابو بكر قبل عمر قبل عثمان ما في مشكلة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ده فكر موجود، هذا فكر موجود موجود اليوم يعني من الأسبوعين أقل بهذا الكلام، وأشياء بتشتتوا بها الفكر وأشياء بتشتتوا بها المجتمع والأمة زي الحاصل دلوقتي يعني. ها برضو يعني ما على ما حدث وكشرت الروافد عن أنيابها بهذه الحقيقة الموجودة أمام الملأ. ها والخلف اللي نايم صاحي والصاحي بدأ يفوق تمام، ومع ذلك ايضا كثر الاهل الباطل اللي بيدافع عن الباطل باللي دي ايضا اعمال فرديه وانه مش عارف تمام، وان الموضوع بسيط وانتوا والاخ يقول لك ايه يعني الكلام ده يعني شايلين نفسكم. ده طبعا مسلم ضايع في غيباته توهان وجريان بحال تمام. لكن اخواني صح عن امام الثوري رحمه الله تعالى رحمه الله اكتبها صح عن الثوري الإمام مات 160 من طبقة دعاء التابعين، من قدم عليا على عثمان فقد أضرى 12,000 صحابي. أزرى شوف يعني هنا شوف بقى إيه يعني 12,000 طبعا ده ودي اعتبرت في عد من كلمته هذه اعتقدت في عد إيه عدد الصحابة من كلمة عثمان ثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا دي فيها كلام في مقدمة تنصنف في الصحابة وعدد الصحابة. يبقى المقصود هنا مجرد انه خدم عثمان على علي كأنه عاوز يقول ايه الصحابة اتفقوا على هذا الترتيب، دين قرآن بمنطوق ثم مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التقديم وهذه السلاسل الذهبية من تصنيف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واجمع الصحابة على هذا. مش من هين ان نقول ده مكان ده، هم صحابة لكن لماذا هذا الترتيب؟ هذا حكم الله، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل ذي حق حقه. هذه مسألة مهمة أيضا في الاعتقاد. وطبعا مثل هذا الشيء والخلاف هذا الذي ذكر في شأن علي وعثمان وهذا الشيء الذي دار سبق طبعا التعليق عليه في كتاب العواصم من القواسم ابن عربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف خلصوا إلى دعم أن هؤلاء هم نواة الإرجاء، اللي هم مين؟ مسألة بقى المفاضلة ديت أو مسألة تأخير المحاكمة اللي سبقت في المشاجرات اللي حصلت بين الصحابة عن اجتهاد بينهم فيما سلف، دي من نواة الإرجاء. طبعا دي مسوغ لكل متأخر كما سبق الكلام علشان يعمل له بينة ويعمل له أساس لماذا أنا قلت بإرجاء أدي لي سلفه. طبعا ده شيء مختلق واستنباط من نتاج العقل المجرد عن حقيقة الاتباع والانقياد لسلف الأمة من القول والفعل معا، حيث توقفوا عن الخوض فيها واعتصموا بالسكوت، وهذا خطأ من قائليه، فإن توقف بعض الصحابة إنما كان بغرض ريثما تتجلى الأمور، واستندوا إلى مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال بالمفهوم. ها ده مذهب جمهور العلماء خلاف الأبي حنيف، منطوق نص مفهوم نص، وعلمات إن شاء الله في يوم الأربعاء بما يسمى بدليل الخطاب، بالخطاب يعني مفهوم المخالفة من النص تمام، وده يأتي إن شاء الله بيانه في يوم الأربعاء. واستندوا إلى مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، ألا ثم تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. وهذا كلام ذكره الحافظ ابن حجر بتفصيل فتح الباري فليرجع إليه في حديث رقم 2366 من فتح الباري. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمل إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. ومن هؤلاء الصحابة الذين امتنعوا عن الخوض في تلك الأحداث المؤسفة سعد بن أبي وقاص أبو بكر راوي الحديث السابق، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعمران بن حصين، حيث توقفوا ثم أرجعوا الحكم في تلك الفتن. وفوضوا أمر المختلفين فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يحكموا بتخطئة أحد أو تصويبه مع اعترافهم بفضل الجميع. فكيف يعتبر هؤلاء أساس الإرجاء؟ لا شك هذا طبعا من التأويل الأحمق الساذج الذي لا ينبني عليه إلا الفكر الخاطئ عن معتقد سليم. فإن موقفهم لا يعد التوقف عن الدخول عن نصرة أحد بالسيف، وهم في توقفهم كانوا يستندون إلى النصوص الكثيرة بالكتاب. يبقى أعملوا إيه هنا؟ أعملوا إيه؟ كل النصوص، مجموع النصوص، مش نص واحد. وهم في توقفهم كانوا يستندون إلى النصوص الكثيرة بالكتاب والسنة، والتي تحذر من الدخول في الفتن، وهم أعرف بالنصوص بلا منازع، لهم أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله، لأنهم من كبار فضلاء الصحابة، فقد كان هؤلاء يودون لو أن الأمور تمت معالجتها بالصبر والصلح بين المتقاتلين، بدلا عن التسرع في القتال ابتداء قبل بذل أسباب الوفاق. وأظن المثال هذا وضحناه جدا في التعليق على كتاب العواصم من القواسم بن العرب رحمه الله، وفندت هذه تفنيدا بينا والرد على من يتخذ سبيلا لهذا الغيب. وهذا الموقف منهم هو عين الصواب، فإن السلامة من قتل المسلم خير من التعبير بالتريث لعدم قتاله. يبقى أنا أعملوا المصالح والمفاسد أو لا أعملوها، والمصالح والمفاسد جات من إيه؟ من عموم نصوص، من جملة نصوص، عشان أقول بالراحة أعمل النصوص وأعمل القواعد الخارجة عن النصوص، ضر مفسدة وجل مصلحة، أيهما غلب قدم، تمام؟ أيهما غلب قدم، يكون هذا منكر معلوم نكرانه وواجب عليك إنكاره، ومع ذلك قبل الدخول فيه إن نظرته فغلب الظن على نظري أنني إذا دخلت فيه فأنكرته ترتب عليه ضرر إيه؟ أعظم وأكبر، أدخل أو لا؟ شفت الكلام اهو، هذا كلام مستفيد من تلمية وغير مثال من قبل في هذه المسألة. منكر، أنا شايف أن المنكر معلوم وواضح وأنا مطالب بإنكار المنكر، إعمال قاعدة إنكار المنكر طبعا لها مراتب عند أئمتنا، وخرجت أيضا من جملة النصوص إعمال المصالح والمفاسد، ومتت بغلبة الظن. فإن غلب على ظني أن المفسدة التي أنكرها أعظم أو الفتنة التي تأتي أعظم، كان الحكم. ولذا قالوا إذا غلب الظن هنا أن الفتنة المترتبة أعظم من المنكر الذي أنكره، قال لا ينكر، بل قال لي يحرم الإنكار هنا. يا إلهي منكر، قال نعم. ليه؟ لأن الفتنة عندما تأتات على الشخص أم تتعدى على الأسرة والمجتمع والأمة، لأجل ذلك يرتكب ضرر أصغر بضرر، وفقد ضرر الأصغر ضرر الأكبر، أو ارتكاب أخف الضررين بهذه الحالة. قال المصنف: وليس إرجاء حكم هؤلاء الصحابة رضي الله عز وجل عنهم في علي ومعاوية هو أساس الإرجاء البدعي. ليه البدعي؟ إرجاء بدعي، أنت تتهم شيء ناس ليسوا بحقيقة. هذا الكلام ليه؟ لأن هذا الذي قالوه في حق هؤلاء رحمهم الله قول محدث، صح؟ ليس له أصل يعتمد عليه، لأنه هذا من تلفيقاتهم وتأويلهم. أهو بقى لي النصوص كما سبق ذكر، لي النصوص تمشي مع الهوى. فالواقع أن إطلاق اسم الإرجاء على كل من يقول عن الإيمان إنه قول أو تصديق بلا عمل، قول أو تصديق بلا عمل، فصل العمل هو، تمام؟ أو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. قال هذا الإرجاء هو الأغلب في عرف العلماء حينما يطلقون حكم الإرجاء على أحد، بل هو المقصود بالإرجاء. وفي كل ما تقدم يقول الشهرستاني: الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله وأخره، والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. شوف الكلام، فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. طبعا هذا باطل لشك. وقيل: الإرجاء تأخير حكم. قول آخر قيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا. يعني حتى أنه بعضهم يقول حتى أنه المشكلة أنا ما يعني ما بيأتي مثل هذه الأشياء بأشعر بالندم بعدم تسجيل مثلا اللقاء أو الموقف مثلا في إما بصورة مثلا لقطة بصورة أو تحديد يوم البرنامج الآخري. يعني الشباب اللي طلعوا اللي منذ بعض المشايخ اللي عاوزين يعملوا بلبلة في الأمة، أقول لك فرق فين الفرق؟ وشغلين نفسهم بحاجات غريبة، فين الفرق؟ عاوزين نشوف فقه الواقع ونشوف الواقع ونشوف الأمة ونشوف الواقع ونشوف الأمة والكلام ده. واللي بيدندنوا حول هذا الكلام تجدهم أكثر الناس مسوحة للأمور لأمر الدين. كله يدخل كله ببعضه عشان الأمة تتلم الشمل. كيف يتلم الشمل وده خربان؟ كيف يتلم الشمل وده فيه معتقدات شتى؟ في آلهة متعددة، كيف يكون؟ هذا مستحيل. هذا خلل في سنة كونية. الله رب العالمين أسس على معتقد واحد: الله ربنا والنبي رسولنا صلى الله عليه وسلم. بدون هذا لا يعتقد ولا يلتفت إليه بالمرة، بل يحارب ويكشف أمره. يقول: طيب بسيطة، الجماعة اللي بيقولوا احنا يعني السلف ومش السلف والكلام ده بيقولوا انه هم بيقرون بالإرجاء ولا يشعرون. يذكر الكلمة دي عندنا بقول في معتقد أهل السنة والجماعة حكم مرتكب الكبيرة ايه؟ شفت ازاي؟ يقول لك ما ده بيقرون بالإرجاء وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون. تردوا طول إرقاء عليه ده شبهة ولا ايه؟ من واحد معتوه عنده خلايا ضربة، صح؟ شفت الكلام ازاي؟ هو بيضربها لمين؟ بيضربها لجمهور الناس، لعوام الناس. اما اخوان طلاب العلم يعرفوا ده سفيه ويشار اليه بالخمس وعشر اصبع ده سفيه، ده مخرب، ده ضايع منحل، فكره ضايع، صاحب فكر ولم يكن ابدا صاحب منهج. تمام؟ شوف جابني حط فيه مكان ايه؟ يقول لك انت تكون بالارجاء، ان انت ارجعت الامر هو ان انت ارجعت ارجعت الامر. لكن وسوف يسالون. قال: الارجاء تاخير حكم صاحب الكبير الى يوم القيامه، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا مع قول من اهل الجنه او من اهل النار. الى ان قال وقيل: الارجاء تاخير علي رضي الله عنه عن الدرجه الاولى الى الرابعه. يعني حطه في مرتبة الايه؟ ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال لي هذه كلمة ارجاء، يبقى احنا لنا اصل كلمة الايه؟ الارجاء. يبقى الارجاء هم كده مطوا المعنى منين؟ من امور، اما نصوص او مواقف في السير لووها عشان تمشي مع الايه؟ كمستند. طبعا ده تواريخ لما تقرأ بقى امام وزارة كما اطلع الكلام في التمهيد: والله انا اعجبت بالادله بتاعتها. تمشي، لكن تمشي مع مين؟ مع اللي فاضي، مع اللي فاضي. معه دايما دايما يا اخواني اصحاب الافكار ما بيجيش مع طلاب علم ولا يجيبك. لا لا، اقول لك لا، ده لا سيبك منه، ده يتعبني. يروح للشباب الفاضي او للناس اللي فاضيين اللي هم منشغلين بايه بس، قاعدين يقراوا جرايد ومش عارف ايه، وبص على افلام ومسلسلات مش في دماغهم الكلام ده، يقوم يصطادوا ويضرب عليه بالايه؟ بهذا الشيء. هو مخه فاضي، فمخه الفاضي اللي بتمنع عليه اي شيء بلا شك بيؤثر فيه، صحيح؟ سواء كان حلو او مش حلو، ده واقع موجود. لذلك البنيه الاساسيه للي سيطر عليه اولا الفكر اللي شاربه من اول وهله صعب جدا تغيره. صحيح. ولذلك الافكار اللي في الساحه المخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه دائما يدندنون حول الافكار، مثل افكار الشباب الناس اللي هم طبعا نجس النبض كلا اي على مخك ولا يعني مش معاها حاجه، يبدا يصطادوا سواء كان رجال او نساء او شباب من الدرجه الاولى. صحيح. نعم. هذه طبعا اشياء يعني المصنف نبه عليها، وهو كما قال جزاه الله خيرا. طبعا في الحاشيه الاسفل قال: مذهب السلف انه لا يجوز الحكم على معين بالجنه او بالنار الا ما جاء التنصيص عليه، الا ما جاء التنصيص عليه عن الشارع الحكيم عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني: الاساس الذي قام عليه مذهب المرجئه. هم المرجئه، ما دي مستندات طب عفوا ما معنى كلمه عالم؟ ده ما هو مش كلمه عالم، ده ممكن يكون عالم سوء. لا، مين قال كده؟ القاعده فين؟ لا لا، حسبك انت، يعني حسبك انت، انت لما بتتكلم اذا بتتكلم على لسان جماعتك صح. لا عفوا، انت الان الكاتب في الفرق واحد ولا اثنين ولا خمسه ولا عشره صح، ممكن العالم يكون له اصل صحيح تمام وله قول من الاقوال التي حكاها بما سبق كلامه. يعني عندك ابن حزم وشارستاني هذا والخطيب البغدادي والكلام، هل يسلم لكل ما نص عليه؟ هذه وسبق في دراسه الفرق قبل ذلك الردود على هذا الشيء صحيح، بل خلق قولت في اشياء كثير. وعما ذلك هو معدود منين؟ من العلماء من اهل السنه صحيح؟ فهو قول فلو المقصود لا يعني هنا ليس بلازم ان انا اقول هذا من الدرجه الاولى من عندي، قد يكون من عندنا قد يكون من عندي صحيح؟ قد يكون من الكاتب بصوره عامه عن الفرق، وانه باول الكتاب الموسوعه اللي صدره اللي هو صدرت عن المجلس الاعلى صحيح؟ مش انا جبت لكم نصوص تدل على غبش الكاتب، والاخر كاتب صاحب المقاله استاذ دكتور مش عارف فين صحيح، وعرضت عليكم جمع من المكتوب وهو حط ولذع، وانا اثبتت لكم بطلان هذا الكلام بالنقلات صحيح ولا لا تمام. كيف ادعى ما ادعاه الخوارج صح او الاباضيه على انهم ان مؤسس مذهب ابن عباس، تقول ايه فيه؟ وابطلت هذا الكلام او لا؟ وصاحب الكتاب، صاحب الكتاب استاذ دكتور خطاب كلام هذا الكلام، وانه استاذ المؤسس ابن عباس، يبقى ابن عباس هو اللي علمه ايه؟ حطوا الاباضيه في الفكر المعتبر، وهذا باطل صح؟ كما وضعوا الشيعه في الفكر المعتبر على المذاهب الموسوعه الفقهيه اللي بتصدر في المعرض، هذا باطل، بل من ابطل الباطل صحيح؟ نعم. حلو جميل ممتاز، هذا واقع وده عندك في التراجع صحيح، لكن هنا بقى الكلام على ما ياتي في حنيفه وغيره من التابعين، انه بيقول لك مثلا قتاد شو بالارجاء بالقدر صح، يقول لك لا لا بل ثبت المرجع. ابو حنيفه اختلفت اقوال العلماء فيه والكلام ده ترى او لا، واظن انا قرات رساله ما اظن ما اعرفش عام قبل الماضي اخ عاملها واثبت ابو حنيفه، وان كان قال هذا كم راجع عن ايه؟ عن هذا وهكذا، هذا رومية بالإرجاء، رومية بالقدر تمام؟ حكي وقيل وروية، يبقى محتاج بقى أن أنا أبحث وأنظر إلى الأمر صحيح؟ كم من أئمة رومي بالاعتزال ورجع ولا ما رجعش؟ الإمام الأشعري صح؟ مؤسس مذهب رجع ولا ما رجعش؟ رجع باتفاق العقلاء، الأشعرة مش عاوزين يعطلوا أبدا إنه ليه؟ صح؟ وكلامه ناصع ذهب ومش مقتنعين، ده يكون ايه؟ الرازي رجع ولا ما رجعش؟ رجع وهكذا، جماعه من الائمه رحمهم الله ورجعوا لما رجعوا ودون عنها هذا الكلام والحمد لله وصدت. قد تكون المقصود قد تكون لوثات تلوث بها الإمام أو التابعي أو الرجل من السلف لشيخ له أو لبيئة وقع فيها إلى آخره، ثم رجع عن لوثاته أو استمر على فعلته وهو حاله حال في أعلى درجات الرقي في الدفاع عن السنة وله كذا وكذا وزل في الجزئية دي، هل أنا أجعله كده أرميه بالكلية أم أنظر إلى الحال الوضع؟ تمام. يبقى أقصد هنا إخواني مبدأ طالب العلم حكي وقيل وروي لا يسلم له بالمرة، صحيح؟ يبقى إذن هذه الأشياء بنسميها لوثات لا تعتبر. بالكده بقى لما يكون هو معتقد وبقى مذهب يدعو إليه دي بقى موضوع تاني، يبقى أصبح داعي إلى بدعاتين هنا يحضر منه. تمام؟ نعم. هنا المصنف قال الأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف وتحقيرة الإيمان. هنا الكلام يا شيخ أيمن من الخلاف عند من؟ أصبح ناطق الكلام يؤكد الخلاف عند المرجاء أنفسه. شفت كلام؟ يعني ناطق الكلام اللي يأتي يقول هم الذين اختلفوا، ولذلك قسموا الإرجاء إلى فرق، فرقة على كذا من المرجاء وفرقة على كذا من المرجاء وفرقة على كذا من المرجاء إلى آخره، والمهم أن كلهم إيه؟ متهمون بالإرجاء. نعم؟ طيب اصبر، جزاك الله خير شيخ محمد، جاي الكلام هنا المعتزلة ربط المصنف هذا الكلام هنا جاي الكلام. يعني اعتمدوا على ايه؟ على جانب من النصوص وقع بيها، والتاني على جانب من النصوص وقع بيها، والحق لازم اجمع كل النصوص، والا فعندنا في الاصول التي قعدت مجمل ومبين ومطلق وعام وخاص نعم. الاساس الذي قام عليه مذهب الارجاء الخلاف في حقيقه الايمان، ومما ياتلف وتحديد معناه وما يتبع ذلك من ابحاث، وهل الايمان فعل القلب فقط او فعل اللسان او هو فعل القلب واللسان معا، اي والعمل غير داخل في حقيقته، وبالتالي لا يزيد الايمان ولا ينقص، اذ التصديق واحد لا يختلف اهله فيه. هذه أهم ميزات بحوث هذه الطوائف المرجئة، وإلى كل قسم من تلك الأقسام ذهب فريق من المرجئة فيما بينهم، وإلا فحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة باتفاق ما أقرب القلب وصدقه القول والعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال إلا أن أكثر فرق المرجئة على أن الإيمان هو مجرد ما في القلب ولا يضر مع ذلك أن يظهر من عمله ما ظهر، يبقى مجرد الايه؟ الشيء الوقر في القلب، ايه عمله بايه وضعه ده شيء ما يعنيش في حاجة. تمام؟ وطبعا صاحب هذا الكلام قال حتى وإن كان كفرا وزندقة، وهذا مذهب الجهم ابن صفوان، ده ينفع؟ ما ينفعش. ولا عبرة عنده بالإقرار باللسان ولا الأعمال أيضا، لأنها ليست جزءا من حقيقة الإيمان. تمام؟ طيب. وذهبت الكرامية، طبعا دي من نقلاء المرجئة، طبعا يا ابن حزم اتكلم في الفرقة هذه كلاما شديدا. وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو القول باللسان، ولا يضر مع ذلك أن يفتن أي معتقد حتى وإن كان الكفر. شفت إزاي؟ ولا يضر مع ذلك أن يفتن أي معتقد حتى وإن كان الكفر. يبقى قال هو بالنا هذه خلاص بقى يبقى على عضو وابنسوها كل من قال نحن ده من المؤمنين خلاص لا يضر، ما دام ان هو قال باللسان خلاص ما في مشكله. يعني لو واحد مثلا رئيس بريطانيا ورئيس الكلام ده جماعه حمد رسول الله خلاص، ومع ذلك وقعد على عرش بريطانيا ومش عارف ايه والكلام ده، بروح ولا صلاه ولا صوم ولا يعرف اي شيء عن دين الاسلام غير انه قال عن حمد رسول الله، يبقى ده ايه؟ هو قلب اللسان، يبقى ده على درجه من الايمان، ده ينفع؟ تمام؟ لا شك طبعا في ضلال هذا الكلام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ده لو سلمنا على أنه قال أبو حنيفة رحمه الله، لكن هذا طبعا على الكلام اللي فيه شديد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، يبقى انا اخر ايه؟ اخر العمل. نرجع بقى انما الاعمال بالايه؟ شفت جات منين؟ الجزئين اللي فوق انه جعله مكمل وليس صحيح، تمام؟ فلاجل ذلك كانت ضربه له بهذه، حتى ابو زرعه اظن عراقي كان نقل في طرح التسريب على انه هذا كلام يدل على اردائه ولا يلتفت اليه. كلام؟ الايه؟ لا لا لا، ما بعده يبطل هذا الكلام، يعني ما بعده يبعد هذا الكلام، هو لو ظري كده وبس يحتمل التأويلات، لكن اللي جاي غير كده. لا يبني احدهما عن الاخر، اي فمن صدق بقلبه واعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مؤمنا. وعلى هذا قال مذهب الحنفيه هو اقرب مذاهب المرجئه الى اهل السنه. طبعا كلمه اقرب دي انا مش لا تعتبر، هو هيبقى قول في شذوذ. يعني الان هنقول خد بنسبه كام؟ 35 65 وساب 35%، صحيح؟ يبقى هنقول واثق من جانب وخلي من ايه؟ من جانب. وزيك في الاصول هناك في مقدمه مدخل الكتاب لايمان ابو عبيد لابن ابي شيبه ذكر طبعا تصنيف هذا الكلام، واعتبر قال ابي حنيفه ومن تبعه على هذا الكلام قول شاذ لا يعتبر. ده ان فعلا صدر عن ابي حنيفه رحمه الله. يمكن اذكر بالمناسبه قول ثالث غريب حكي عن الاوزاعي وغير الاوزاعي، انه لا دخل للنيه في اي عمل. شفت الكلام؟ حكايات غريبه. ومين الاوزاعي؟ الاوزاعي جابها. شفت ازاي؟ يبقى انا عندي هذه المساله، اما ان يكون اعماله صالحه صحيحه، انما الاعمال كامله لا، اصلا اي عمل لا شرط له النيه ولا فعل. حكي عن الاوزاعي دي تقول على ايه؟ هذا قول باطل لمخالفة صريح الناس. خلاص مش محتاج كلام بقى. ومع ذلك هو ايه؟ حكم. هل يسلم له؟ لا، تمام. على كل، وعلى هذا قام مذهب الحنفية وأقرب مذهب المرجئة إلى أهل السنة لموافقتهم أهل السنة في أن العاصي تحت المشيء، وأنه لا يخرج عن الإيمان. وخالفوهم، أي خلاف أهل السنة، في عدم إدخال العمل في الإيمان، وفي أن الإيمان يزيد وينقص، فلم يقولوا بذلك. طبعا ده خلل واضح. هذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة، هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله من فقهاء الكوفة الذين أخروا العمل عن حقيقة الإيمان ومهيته، على أن في نسبة الإرجاء لأبي حنيفة من الخلاف الكثير بين العلماء ما لا يخفى. وده واقع طبعا. ها، هل كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى من المرجئة كما وصف كتاب المقالات والفرق، أم كان ضد الإرجاء كما يصدون المدافعون عنه؟ لأن الإرجاء يتميز بالتساهل في الأعمال وتأخيرها عن منزلة الإيمان، تمام؟ ودي نقطة بقى توسع فيها الايه؟ توسع فيها بعض الناس المعاصرين من الفرق المخالفة لي، يعني مثلا من المعاصرين من يرمي أنصار السنة بالإرجاء. ليه؟ يقول لك عشان إن هم ما بيحكموش على ولاة الأمور، إن هم بيحكموا بما لم ينزل الله عز وجل ومش عارف إيه والكلام. فتكلمت مع أحدهم يوما وبإنه طيب أنا هقول لك حاجة وأجبني، وقل للاساطين بتوعك هذا الكلام واتني بالاجابه، ذهب ولم يعد. قلت له الان الدندنه حول الايه التي في سوره المائده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم، وبعدين قلت له طب انت عندك اداء عمل واحد اترتب عليه ثلاث احكام، اي قول تاخده منهم؟ سكت، ما ردش لا من فوق ولا من تحت. وفي من تحت في الارض؟ ها؟ سكت بالمره. قلت له معلش دي رساله وجهها لاحبابك واللي سخنوك وتعالى اديني خبر. احنا لا ندهن احدا ولا نوري احدا، ولكن لنا منهج سلف نتبعه. تمام؟ نتبعه. اما على طول كده نوسع دائره التكفير ودائره اللي مش عارف، ان ده بيحط على اساس مهم جدا. جدا. اللي بيدندن اليوم يا ترى العمل ده شرط صحه ولا شرط كمال؟ يوم يجي يقول لك طب اللي ما بيصليش ده شرط الصحه، يحكم عليه بالايه؟ بالكفر. وانت عارف ان حكم ترك الصلاة ليه كام قول، وكلهم يعتمد على نص، اربعة اقوال: كافر كفرا صريحا مقيم الملة، ودي له نصوص وادلته، او ان يكون كافر كفرا عملية الفسوق، او ان يقتل وله نصوص، او ان يحبس حتى يتوب ويرجع. وده اخر قول ابي حنيفة ورد ابن عبد البر. طب دي تروح فين؟ وكلها على نصوص، كلها على نصوص ونصوص صحيحة، فين تروح؟ تمام؟ يبقى لما تيجي تكلم تقول اه لا ابن عباس، ابن عباس مسكين، ابن عباس ابن عباس ابن عباس لو موجود كان غير رأيي، ترد تقول ايه انت بقى طالب العلم المحترم؟ ها؟ ولا تنسى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يكون عنه لو كان معانا غير رأيي: اللهم علمه وفقهه. ايه تمام. فهذا هذا تشريع، هذا تشريع. لكن على كل حال يعني دراسة الاعتقاد في منتهى الأهمية ولا تحتاج الى تعدد. هنكمل ديت وبعدين نقف على الفصل التالي. شفت الغلو؟ ها وما ادراك النبي ان ربنا استجاب. شفت الغلو؟ شفت هذا امر خطير. النبي دعا يعني يطعن في ايه؟ فعلاقة النبي مع ربه والمصطفى اكرم الخلق عند ربه. شفت الهوى بيصنع في صاحبه؟ شفت قد ايه الهوى بيصنع في صاحبه؟ وانا اذكر قديما كان لي محاضرة في ابو الدين، وطبعا ديت ملقانة بالافكار الشتى الخربان، تمام؟ وطبعا قال لي انه يعني اتقل في المحاضرة والا هيبوظها لي، بوظها على اللي قبلك قبلها بيومين. اتكلمت كلام انجليزي في بدايه الكلام، اتخن واحد قاعد نط في الارض. وبعد كده بدات اسال، بعت ورقه قال لي لا احنا ما تفاش كده، راح شويه بس انا ايه سكنت الكل. فالمهم من ضمن الاشياء بقى وانا بتكلم، فبتيجي بعض التفاعلات زي كده، فادخل فذكرت حديث حذيفه عند مسلم: سيكون بعدي امراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، شياطين في جثمان انس. شفت الوصف ده؟ فحذيفه بن مرد الله عنه طبعا يعتب ايش اسوي ايش اعمل انا؟ قال عليك بالسمع والطاعه، وان ضرب مالك واخذ ان ضرب ضاك واخذ مالك. فواحد راح منطور مش قادر يستحمل، قال لا مستحيل. راح واحد ضربه كده بجنبه قال له يا حيوان بيقول لك قال الرسول، قال له لا. واحد يعمل كده ايه اللي خليه يعود يهرب جسمه الحساسيه ارتفعت عنده وعاوز حقنه ياخدها؟ الهوى، الهوى والجهل في الدين، هو الهوى والجهل في الدين. ده لو تبع شرع ومنهج، مجرد ان يقول سمع كلام رسول: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مات. مجرد ان يسمع اقل شيء يقوله، مش هو ده اعلى شيء يقوله معاك ايه؟ هو ده فين؟ فين النص ده؟ هقول له في الكتاب الفلاني، في كتاب الامام صحيح مسلم مرجع اليه. لكن شوف قد ايه الهوى لما تقالش ده، هو اعترض عليك واعترض على ازاي؟ وهاب ازاي؟ لا يمكن. لا ده سببه ايه؟ اذا العلم نور، والعلم تمكين، والعلم بيعودك على الهدوء والرسول، بيعودك على العاطفه. ممكن العاطفه بتخليك كده يعني، ولما تهب يروح مفرملك بسرعه. اللي بيفرملك بسرعه ده العلم، بدون بتنطلق تفتح. والانسان اذا سلم نفسه لهواه بقى خلاص انتهت القضيه. على كل، اسال الله ان يثبتنا اياكم على الحق والرشاد، لان الارجاء يتميز بالتساهل في الاعمال وتاخيرها عن منزله الايمان. وابو حنيفه رحمه الله تعالى بلغ حدا كبيرا في الاهتمام بالفروض، الكلمه العمليه هي بقى، مما يدل على انه يهتم بالعمل، وهذا عكس الارجاء. فكيف يوصف بالارجاء حسب هذا الدفاع عنه؟ ده كلمه لطيفه من اللي بيدافع عنه، ازاي الكلام؟ واما ما جاء في الكتاب المنسوب اليه اسم الفقه الاكبر، ده شككوا فيه، قال من عبارات تدل دلاله واضحه على ارجائه، فقد شكك هؤلاء المدافعون عنه في صحه نسبه هذا الكتاب اليه، بل كذبوا نسبته اليه. ودافع عنه الشارستاني، وذهب الى ان نسبه الارجاء لابي حنيفه انما كان سببه في رايه المعتزله والقدريه، اللي عنها الشيخ محمد الملتهي، ها، عن سوء فهم منهم لرأي أبي حنيفة الذي يرى بأن الإيمان هو التصديق بالقلب وأنه لا يزيد ولا ينقص. طبعا إن ثبت هذا أيضا دخل صحيح أن الإيمان يزيد وينقص، عندك الآية في آل عمران واضحة جدا وغيرها. فظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان، إضافة إلى أن المعتزلة كما رأى الشهر الثاني كانوا يسمون كل من خالفه مرجئة، والواقع أن النقول بإرجاء أبي حنيفة ده كثير، وعلماء الفرق أغلبهم يقر نسبة الإرجاء إليه بالمعنى الذي قدمنا ذكره، وهذا هو الثابت. ولا يقال إن أبا حنيفة كان من غلاة المرجئة كالجهمية مثلا، وذلك لموافقته على السنة والاعتقاد السليم في جوانب كثيرة في باب الإيمان وإن خالفهم فيما ذكر. يعني هتكون ذلة ها وإن زل فيها هل يقتدى به؟ هنا الكلام ده حلو رحمه الله تعالى، زل كما زل غيره لا يقتدى في ذلته. تمام، فمن تتبع ذلات العلماء طبعا ده صار فاسقا في مآله. اه ايوه جزاكم الله خير. نعم ايوه جزاكم الله خير. نعم جميل، اللهم لك الحمد. جميل بارك الله. ومثله شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز كثيرا ما قال هذا الكلام، ورد على من اتهم ابن حجر رحمه الله انه بالأشعرية وأيضا بالإرجاء، ورد عليه عبر وسائل الإعلام وبشيء مقروء ومسموع وما تركم. تمام، فأيضا دي نقطة مهمة. بل عندك لا في بخلاف هذا الكلام كان الإمام ابن نصر ابن مندى الذهبي رد على ابن مندى في تعقبه على زلة ابن نصر المروزي. ابن نصر إمام فين؟ إمام لمدان السن، زل في مدالة اعتقاد مسكها ابن مندى، راح الإمام الذهبي رد بهذا القاعدة عليه، قال له من من البشر لم يزل؟ ولو تتبعنا هذه الزلات ما برأنا من أحد حتى أنت ابن مندى. إذن هنا نفرق إخواني بين القولة اللي زل فيها إمام من الأئمة وبين معتقد الإمام ومذهب الإمام بيدعو إليه. دي نقطة مهمة جدا. فالمعاصر اللي تتبع الزلات ويقول بها يقول ما في من قدام اللي قال بها دي بنصلب عليه، ده ايه؟ انسان يدعو الى فساد والى خلاف ما عليه سلف الامه رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. ولقد بذل كثير من علماء الاحناف جهودهم ليجعلوا الخلاف بينهم وبين اهل السنه بحقيقه الايمان لفظيا، فلم يتم لهم ذلك، مع انهم يستندون الى جعل الخلاف لفظيا على الاتفاق الحاصل فعلا بينهم وبين اهل السنه في مرتكب الكبيره عند الله، اذ لا يسمى كافرا ولا يحكم له بالخلود في النار يوم القيامه، بل هو تحت المشيئه إن شاء الله تعالى عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله. وكذلك اتفاقهم على أن الأعمال لابد منها، وأن العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه ولكن امتنع عن العمل فلم يقم به أنه يستحق اللوم والعقوبة أنه من العصاة، إلا أن كل هذه الحجج لتجعل الخلاف لفظيا، وذلك أن أهل السنة لا يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فالتفرقة بين الأعمال والإيمان لا يقول بها السلف، ودي مهمة جدا. لذلك لما قلت إخواني لم أرى هذا الكلام المخترع على لسان المعاصرين واللي شنجر هذه الكلمة وعم طبعا هم عزوها الشباب إلى مشايخ اسكندرية، ولما تيجي تكلم أحد مشايخ اسكندرية ويقول لك أنتم الفرع على مشايخ اسكندرية ده مش صحيح عندهم، طب ما ده شاب بيقول الشيخ فلان قال والشيخ فلان والشيخ فلان قال، ولا إحنا بقى ماشيين بأساليب التقية؟ مشايخنا دول وقالوا هذا الكلام، تيجي تتكلم يقول لك أنتم كده الفرع على مشايخ بتشنوا عنهم وده مش حصل ومش حقيقة وما تدوش دول الشباب ده، والشباب فيما بينهم يتفقون على هذا الكلام، مين يصدق ومن يصدقش؟ مش التلميذ بينقل عن شيخه؟ صحيح؟ نعم. على كل حال، كما أن السلف لا يرون أن الناس على درجة واحدة في الإيمان والتوحيد. لماذا؟ دي إن شاء الله نرجعها في مجلس القادم، ونقف إلى هنا إن شاء الله لأجل الصلاة. وجزاكم الله خيرا وجعلني الله وإياكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.